كان الثمن ومهما طال الزمن. حياكم الله.
والله دكتور محمد، يعني اسمح لي هنا، لا نريد أن نطيل عليكم، فقط أسأل هنا، الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية بعد انتصار ثورتها في مقاومة المشاريع الأمريكية الإسرائيلية الاستكبار العالمي بعد كل هذه السنوات، كيف يمكن التعليق على ذلك؟
الجمهورية الإسلامية وعي الإمام الخميني وقدرة الإمام الخامنئي على أن يخلق فاعلية متجددة لثورة الإمام الخميني بعد رحيله تمكنت أن تنهض الشعوب وتبعث فيها الصحوة والنخوة والأمل والبحث عن الهوية، وكل هذه تحشدت الطاقات، لذا نجد أن اليوم خط المقاومة خط كبير لو قارنا بوضعنا الراهن ووضعنا قبل 40 عاما أو 43 من انتصار الثورة، لكان الفارق هائلا بين الأرض والسماء، بين الثرى والثريا. كنا مجرد شعوب إسلامية لا تمتلك هوية ولا تبحث عن وجود على الأرض ولا تمتلك أدوات فاعلة لمواجهة المشروع الغربي الأمريكي الذي يستعبدها ويستذلها وينهب خيراتها. لكن الثورة الإسلامية استنهضت الشعوب الإسلامية وعلمتهم المقاومة الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مما تغيرت الخريطة في الإقليم وفي الخليج وفي المنطقة وفي العالم بأسره. وأنا متأكد أن هذه الحركة إن شاء الله تتكامل حتى ظهور الحجة لتشكل عاملا يقسم ظهر الصهيونية في المنطقة. نعم،
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات.
الله حبيب قلبي،
الله بيك. حضراتكم من جديد إلى الواتساب والمساهمات. سيدي حيل حيدري من أهواز جنوب إيران، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد العزيز، تحياتي لك إلى المخرج وإلى جميع العاملين في هذا البرنامج لطهران. الله يحفظكم إن شاء الله ويطول بعمر الغائد الثورة الإمام الخامنئي وينصر شيعة علي بن أبي طالب، ومباركين بانتصار ثورة الإسلام. روح الله زعيم الدين إمام وغائد الثورة، سراج وشع سطع واشرق وضو إيران ابنورة، ديار المجد والأمجاد باسم أصبحت معمورة. ما ننسى روح الله القائد، ثورتنا أصبحت غدوة للثوار عبد الظلام، وبغرن 21 عون وسند للإسلام، نوقف وقفة التجليل إلك روح الله الإمام، ونتفاخر باسمك مولانا. بيعة الغدير الخوم العلي، بيعة غدير الخوم والسيد علي البيعة، إمام وغائد الثورة ولي الأمر للشيعة، الشعب متحدة إيد بإيد، الوطن صدق ولا تبيعه وتوقف بحدود الملزومة. سيد يحيى الحيدري وشكرا لك.
صح لسانك، بارك الله. سيد يحيى الحيدري من هواز جنوب إيران على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء. السيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك علينا أولا نحن كمسلمين وعليكم أنتم كإخوتنا في الجمهورية الإسلامية بمناسبة الذكرى 43 لتفجر هذا المعين الطيب الطاهر، ألا وهو معين الثورة الإسلامية المبارك، هذه الثورة العظيمة التي خاف منها موشي دايان في ذلك الوقت، وخافت القيادة الإسرائيلية وارتعبت، وذلك لأن أكبر حلقة من الحلقات الماسونية في الشرق الأوسط قد تم كسرها وتدميرها بالكامل على صخرة هذه الثورة التي قادها آية الله السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه. سيد الفاضل، هذه الثورة العظيمة قال عنها موشي ديان هناك زلزال قد حصل في أرض الشرق الأوسط، وهذا الزلزال علينا أن نكون حذرين من تبعاته، لأن الأمر قد تبين أنه غير الذي خططنا له. هذا أولا. لو نرى أن هناك كتابات لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة تقول إننا لم نتوقع أبدا أن تكون هكذا ثورة دينية يقودها رجل دين معه قاعدة شعبية جماهيرية عظيمة أرست قواعدها في البلاد بشكل كامل وسنت القوانين وسنت الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأدارت أمورها بحنكة في غفلة منا ونحن لا نعلم كيف حصل هذا الأمر، كيف حصلت هذه المعجزة. فإن هيلاري مادلين أولبرايت تقول إنها معجزة. هؤلاء الذين في معسكر الباطل لم يتوقعوا أن هكذا رجل طيب مثل
أكتفي بهذا القدر، وأشكر السيد ياسر حسين كربلاء المقدسة شكر جزيل على كل ما أرسله إلينا. السيد يحيى حيدر الموسوي من العراق، نلقاكم لاحقا بإذن الله. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
نشكر لطفك الكريم يا حاجة، ليتنا كنا نستطيع الاستفادة الأكثر من محضركم.
أنت والحمد لله من المجاهدين في سبيل الله والوطن.
الحمد لله.
إنه لمن دواعي سروري يا محمود أن أكون في خدمتكم دوما.
بارك الله فيك.
علينا أن نوحد صفوفنا ونشمر عن سواعدنا، وبفضل من الله عز وجل كي نجتاز ما تبقى من هذا الطريق
إن شاء الله.
لتخليص هذا الشعب الأبي من الظلم الجاثم على صدره والاحتفاء بالنصر المؤسر قريبا.
يا الله، إن شاء الله.
إن شاء الله.
آمين يا
طبعا.
رب.
إنها لسعادة عظيمة يا بني أن أحضر مراسم عقد القران لهذين الشابين السعيدين.
إنه فخر لنا الحضور بين يديك الكريمتين يا شيخنا.
رحم الله الحاج عبد الله
والحاج
مرتضوي، فقد كان صاحبي فضل كبير علي.
أجل.
أرجو الله تعالى أن يمنح هذين الشابين بفضله ومنه حياة سعيدة رغيدة في هذه الدنيا.
آمين.
وفي الآخرة كذلك.
آمين يا رب.
عن إذنكم،
هل تسمح لي يا شيخنا أن أرافقك؟
بني محمود.
نعم.
بعد نصف ساعة إن شاء الله تبدأ ساعات منع التجوال في العاصمة. سأضع الآن عباءتي على رأسي وأذهب مباشرة إلى المسجد. وما عليك إلا أن تتخذ اليقظة والحذر، لأن النهضة بحاجة ماسة إلى شباب من أمثالك. في أمان الله.
يا الله في أمان الله وحفظه. شكرا لك يا رب. الحمد لله.
هيا محمود، هل ذهب الحاج؟ كان من المقرر إيصاله بنفسه.
قلت له إلا أنه أبى وقال سيذهب لوحده. هل تركت عروسك لوحدها؟
لقد رأيتها ضجرة يا محمود، ومن حقها أن تضجر. في الحقيقة كنت أتمنى وجود الحاج عبد الله والحاج ملوك في مثل هذه الليلة. يا إلهي، لست ناكرا لجميل نعم الله يا سيد محمود، بل أنا الآن أشعر ببعض الهم والغم لعدم حضور بعض الأحباء الكرام.
يا مصطفى، في المقابل لدي هدية لك ولمريم.
هدية؟
تعال.
ماذا؟
تعال معي لأريك إياها.
طيب. ماذا؟
يا مصطفى، لما تتقمص شخصية العبوس المغتم؟ مهما يكن فالليلة هي ليلة عرسك، كن قويا يا ولد، فأنت بعد اليوم قلعة صمود تؤوي إليها مريم.
أنا؟ ولكننا بعد الله نتوكل عليك ونثق بك يا محمود.
يبدو أن إقامة الإمام الخميني في العراق تواجه اليوم مشكلة. طبعا إن محاولات الشاه اليائسة ستصطدم بصخرة صمود الشعب قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حتى ذلك الحين أريد أن أخبرك ببعض الأمور.
طيب
هيا.
نعم.
هيا رافقني يا مصطفى.
نعم أنا معك.
مصطفى؟
نعم.
تعال، لما أراك واقفا هناك؟
هل أخفيت الهدية داخل القبو؟
أجل أجل يا أخي مصطفى، إنها هدية وكذلك أمانة، عليك أن تهتم بها وتحتفظ بها من شرور الأعداء والأجانب.
طيب.
لقد احتفظت بها حتى الآن كالروح في الجسد، ومن اليوم أسلمها إليك لتحتفظ بها. هل إنه صوت أقدام مجتبى؟
هل أنتما هنا؟ كنت قلقة عليكما جدا. هل أخبرتماني بمكانكما في هذا القبو؟ ما هذه الرائحة يا محمود؟
ليس مهما، إنها رائحة البنزين.
وأنا ذاهبة.
تمهلي يا مريم، تمهلي.
ماذا؟
قرر السيد محمود أن يقدم لنا هدية. الأفضل أن تكوني أنت حاضرة يا مريم، أليس كذلك يا سيد محمود؟
بلى بلى.
طيب،
يبدو أن زوجك لا يريد من الآن أن يخفي عنك شيئا.
إنك قلت إنها هدية عرسنا، إذن هي تخصنا نحن الاثنين.
ترى عما تتحدثان أنتما الاثنان.
هذه الحقيبة التي تراها مندرسة،
نعم،
في الحقيقة إنها مستحكمة جدا.
أوه، ولكن كم هي مطربة ومغبرة.
إلا أنها مليئة بأوراق مكتوبة بخط اليد،
نعم،
وتحكي لك عن عدد كبير من الأسفار والقصص والذكريات وقصص الحب. يبدو أنكما تندهشان.
نعم.
ولكن ليس مقررا أن أفتحها الآن. يجب أن تبقى عندكما أمانة، وسوف تعلمان لاحقا بموعد فتحها والاستفادة من محتوياتها.
عجبا.
أنا لا أعي ما تقول يا أخي.
وأنا كذلك.
أخي مصطفى يعلم جيدا بأنني ربما أسافر في كل لحظة.
طيب،
ماذا تعني بأنك ربما تسافر؟ ترى إلى أين؟
لست واثقا بموعد السفر. إلا أن الأخبار التي وصلتني أخيرا تشير إلى أن الحكومة العراقية لا توافق على بقاء الإمام الخميني في العراق. وربما يسافر سماحته إلى الكويت. ولكن ليست لدي معلومات موثقة عن هذا السفر، ولعل الإمام يسافر إلى أحد البلدان الأوروبية.
إلى أحد البلدان الأوروبية؟
قلت ربما. ولكن لو حدث ذلك فحين ذاك أضطر للسفر إلى ألمانيا أو إلى فرنسا مثلا أو إلى أي بلد آخر.
طيب
كيف يمكن ذلك أن تخرج من البلاد يا أخي؟ أنت تعلم جيدا كم أن الأوضاع متأزمة، إنك تخاطر بحياتك يا محمود.
لاحظ جيدا.
ماذا؟
إن هذه الحقيبة تضم مستندات ووثائق مهمة جدا.
طيب.
وفيها ملفات عدد كبير من شبابنا المعتقلين الذين لا نعلم شيئا عن مصيرهم، أو أولئك الذين نالوا شرف الشهادة في النهضة التي تواجهها البلاد، والكثير من الأحداث المهمة الأخرى.
طيب طيب يا محمود، قل لي، لو تقرر أن تسافر إلى الخارج لابد أن تعود إلينا بسرعة، أليس كذلك؟
مهما يكن فهو سفر، بدايته ونهايته بيد الله.
نعم.
المهم هو أنه ارتاح بالي اليوم بعد زواجكما، ومن ثم يجب أن تهتم بهذه الحقيبة بالغ الاهتمام بعد أن تطلع على محتوياتها.
طيب
يا مريم، ما بك؟ ولم أرى وجهك شاحبة؟
لا لا، ليس مهما، يبدو أن الهواء في القبو ثقيل. أنا ذهبة يا أخي محمود.
يا مصطفى،
ماذا؟
أريد أن أدخل معك في بعض الحديث.
طيب.
ربما يحدث لي طارئ يا مصطفى، أتاعي ما أقول أم لا؟ المهم أن تكون هذه الوثائق والمستندات في مكان آمن.
نعم.
إنها تتضمن أسماء جميع الشهداء.
طيب.
وكلمات غير مسموعة من شخصيات مهمة.
نعم.
وفي قادم الأيام يجب أن يطلع عليها الشعب ليبلغ بدوره الأجيال القادمة بأن طريق الجهاد لم يسلك دون تضحية الشباب في الزنزانات والدماء التي سفكت في سجون النظام الملكي الجائر.
كان الحق مع مريم. أجل، الهواء هنا ثقيل جدا.
ماذا؟
كلماتك يا سيد محمود تبعث على الأسى والألم. إذن من حقنا أن نقلق بشأنك.
هذا طريق اخترناه معا يا سيد مصطفى.
حق.
كلنا كان يعلم بأن النهضة يجب أن تستمر وأن تؤتي أكلها شئنا أم أبينا، بوجودنا أو في غيابنا.
أعي ما تقول يا أخي يا محمود، ولكن لو تقرر القيام بالسفر الذي ذكرته سوف لا أقوم بتوديعك. ريثما تعود إلينا أرجو المعذرة.
ألو،
هل كنت نائما يا جمشيد؟
مرحبا يا دكتور نادري، الساعة الآن 3 بعد منتصف الليل.
وهل أن رجالك أيضا يخلدون للنوم؟
سيدي وصلت للبيت قبل أقل من نصف ساعة.
طيب، وما هي أخبارك؟
قمنا باعتقال عدد من الطلاب الجامعيين وطلبة الحوزة العلمية، وكان البعض منهم على اتصال بمصطفى دهقان، أي أنهم كانوا على اتصال به من قبل.
حسنا حسنا، وهل انتزعت منهم شيئا ينفع يا جمشيد؟
إنهم تحت التعذيب سيدي، وسننتزع الاعترافات منهم عاجلا أم آجلا.
عاجلا أم آجلا، هل تعلم ما تقول يا ولد؟ أنت نائم أم لا تعي ما يدور حولك في هذه المدينة؟
سيدي، منذ الصباح ونحن نبحث عنهم. طبعا إنهم ليسوا بخلائل. ترى كيف لا أعي ما يدور في هذه المدينة؟ ما هذا الكلام يا سيدي؟
أما عثرت على رأس خيط في قضية محمود حسيني يا جمشيد؟ أتدري ما مدى ارتباطه بتنظيمات الطلاب خارج البلاد؟ وهل تعرف كم هو عدد الطلاب؟ وهل تعرف كم هو عدد الطلاب الأعضاء في الجمعيات الإسلامية العائدين إلى البلاد؟
سأعثر عليهم سيدي.
ترى متى؟ قل لي، وهل بعد فوات الأوان؟
سيدي محمود حسيني شأنه شأن الآخرين. لنفترض أننا اعتقلناه، ترى ماذا سنفعل بباقي أفراد الشرطة؟ في كل ليلة ترتفع أصوات التكبير بجميع المناطق، ضاربين بعرض الحائط الأحكام العرفية في المدينة.
كم مرة نبهتك بتنفيذ الواجبات الملقاة عليك؟ كان عليك اعتقال محمود حسيني ومصطفى دهقان. أتفهم ما أقول؟ هذا هو واجبك. إن كنت مكانك لاخترت سبيلا جعلتهما يندمان على فعلتهما ويسلمان نفسيهما إلينا.
ماذا تقصد سيدي؟
أعلم جيدا بأنك تحب تلك الفتاة، أو ربما كنت تحبها في الماضي، وفي آخر مرة التقيت بك قلت لك إنها تشكل آخر ورقة رابحة بيدك، أقصد ابنة الحاج عبد الله. ترى لم لا تبادر باعتقالها؟
ماذا؟ أعتقل مريم؟
وهمتك أولى من هذه الألاعيب الغرامية يا جمشيد، ولم لا؟ نعم، قم باعتقالها ومن ثم ابدأ بتعذيبها. وهل تظن أنها لا تعلم بمكان أخيها؟
كلا، لا أظن أنها على علم بذلك.
لا تتحامق يا ولد، هيا تحرك قبل أن يسبقك الزمن، فإن تلك الفتاة لا تنفعك بعد اليوم، لأنها ترى فيك قاتل أبيها يا جمشيد. هيا تحرك واهتم بمستقبلك، فلربما الآن يكون الطائر قد فر من القفص يا جمشيد.
لا، إنها ما تزال في بيت أبيها.
إذن لم لا تتعجل أيها اللعين؟ وهل تنتظر وصول بطاقة تدعوك للحضور في حفل عرسها مع ذلك المدعو مصطفى؟ ها؟
ألو اللعنة، ترى لما في هذه الساعة بالذات في الثالثة بعد منتصف الليل؟ إنه رحل. هل أنه قد فر وهرب؟ وهذا يعني أنه حاول الالتفاف علي، وفي هذه الأجواء الحساسة لقد هرب وأنقذ حياته. يا رجل انتبه لنفسك ولا تدخل عالم الأوهام، فمهما يكن فهو يعود ثانية. هذه ليست المرة الأولى يسافر نادري للخارج ويلهو ويلعب هناك ومن ثم يعود. إذن علي الانقضاض على هؤلاء واعتقالهم قبل عودتي إلى البلاد. من هناك؟ أين وضعت سلاحي؟ يبدو أن هناك أحد. من هناك؟ انظر كيف أني أصبحت أخشى حتى من صوت قطة. يا له من صداع موحش. لأخرج إلى الهواء الطلق. لا أدري لما يزداد عدد الناس في الشوارع لحظة بلحظة. يبدو أنهم باتوا لا يهتمون بساعات الليل ولا بالنهار. لن أهتم بهم أبدا. المهم بالنسبة لي هو اعتقال ذلك الولد الواقع. كان النظام قائما أم شأنه أبدا بنادر العين، إذ إن حسابي مع مدعو مصطفى دهقان حساب يختلف عن حساب الآخرين. لا ريب أنني سأقتله، عجل سأقتله، ولكن الحق مع مادري حينما قال إن قنينة عمر هذا الولد هي بين يدي الآنسة مريم، سأرغمها على الإفصاح عن مكان اختبائه بلسانها الصريح. أجل لقد تنازلت الكثير من أجلهم، ولكن اليوم لن يكون لهم ذلك. نعم
سيدي، يبدو أن لا أحد يسكن في هذا البيت.
سيدي البيت لا أحد فيه.
اخرسوا ولا تتكلموا ونفذوا ما أمرتكم به. هيا افتح الباب يا هذا.
هل حدث شيء سيدي؟ فهذا هو بيت المرحوم الحاج عبد الله.
هيا اذهب وشأنك ولا تتوقف. هل أنت محامي الدفاع عن الناس؟ هيا تحرك.
طيب حسنا.
لا أظن أن مريم قد غادرت هذا البيت
سيدي. سيدي حتى وإن كان أحد يسكن هذا البيت فهو الآن لا يفتح الباب. هل تأذن لنا بالسطو عليه؟
تأمل، فنحن ثلاثة أشخاص فقط.
هل أتصلوا بمركز الشرطة؟
أنت يا هذا.
نعم سيدي.
اذهب واتخذ مكانا لك في الزقاق الخلفي.
نعم.
أنا واثق أن البيت آهل، كن حذرا إلى أن تصل إلينا قوات الإسناد من مركز الشرطة.
نعم سيدي.
اللعينة قد هربت.
ماذا سيدي؟
لا يوجد أحد في الزقاق. هيا اسطو على البيت وافتح الباب.
سمعا يا سيدي.
لا أتصور أنهم باقون في هذه الحارة، فلو كانوا لانقضضت عليهم مسبقا.
سيدي لم يكن الباب مغلقا.
تنح جانبا. عليك أن تبحث كل زوايا البيت وجميع الغرف فيه، أفهمت؟
نعم سيدي نعم.
ابدأ من القبب. يدخل أنا البيت وأقوم بتفتيشه.
نعم سيدي نعم.
كان الحق مع نادري، فالطائر خرج من القفص وهرب، ولكن ربما لم يهربوا وهم الآن في البيت. الأفضل أن ننتظر وصول قوات الإسناد، ولكن لا ما أن أواجه أحدا حتى أرسله إلى الجحيم. لا أحد فيه. كان علي أن المغفل اعتقالها من قبل وإنهاء المشكلة وإخماد نيرانها.
سيدي لم يكن أحد في القبو، ولكن عثرت على المنشورات في هذا الكيس.
أنا لم أدخل هذا البيت من أجل هذه الوريقات. هيا اذهب إلى سطح البيت.
نعم.
وابحثوا عنهم هناك، فأنا اليوم أريدهم أحياء أو أمواتا، ولا فرق في ذلك، أفهمت؟
نعم سيدي نعم.
إذن اذهب ولا تضيع علينا الوقت. كل شيء هنا يشبه تلك الليلة التي اقتحمت هذا البيت، فهذه الطاولة وهذه الكراسي. يبدو أن هذه المنضدات الصغار لم تتحرك من مكانها. في المرة الأولى خرجت مريم من هذه الغرفة. أجل إنها مغلقة، الآن سأفتحها. يبدو أن الوقت لم يسعفها في ترتيب أوضاع الغرفة، ربما خرجت من البيت لتعود إليه بعد دقائق. أجل فقد كان باب البيت غير مغلق. ليت قدماي لم تطأها قط هذا البيت. ما هذه؟ لا ريب أنها لدى مغادرتها البيت سهوا تركت هذه الصورة. عبد الله، السيدة ملوك، محمود ومريم، اللعنة عليكم، إذ كان بمقدورنا أن نعيش حياة رغيدة، لن أقدر على التخلي عن حبك أبدا أبدا.
سيدي سيدي،
ما بك؟ ما سيدي. بك يا لعين؟
سيدي، بحثت كل مكان ولم أجد أحدا في هذا البيت أبدا.
ترى لما أخبرتم مركز الشرطة بالأمر؟
سيدي، كان ذلك بطلب منك.
طيب، والآن اذهب إليهم واطلب منهم أن يعودوا إلى المركز.
نعم.
فماذا تريدون هنا؟
من ذاك؟ أيها الأحمق، أنت لم تغلق الباب خلفك.
إنه أحد الجيران، سأخرجه بنفسي يا سيدي. ماذا تريد يا هذا؟ ماذا؟
من أنتم ولماذا دخلتم بيتاً هو ليس لكم؟
أي اذهب واخرج من البيت يا أحمق. وهل أنت المفتش العام في هذه المدينة؟ انصرف وشأنك، ولا تتكلم، وإلا دمرت حياتك.
هيا اذهب، لعنة الله عليكم.
ولم هؤلاء الناس يتجمعون عند باب البيت؟ لما يتجمعون؟
هيا تنحوا جانبا، هيا تفرقوا، هيا.
ماذا تفعلون هنا؟
قلت لكم بالتي هي أحسن تفرق،
هيا
واذهبوا إلى أعمالكم. هيا.
أنا أعرف ذلك الرجل.
من هم؟ من هم ذلك؟
أجل، إنه ذاك الذي جاءنا هنا قبل فترة.
هيا تقدم. أنت الذي ترى نفسك بطلا من أبطال هذه الحارة، ترى لما تخفي نفسك خلف النساء؟ تقدم.
أتتصور أنني أخشاك؟
إذن قلت أنك تعرفني جيدا.
كل أفراد هذه الحارة يعرفونك، لكنك كالنعامة تدس رأسك في التراب ظنا منك أن لا يراك أحد ولا يعرفونك. هل تظن أن الناس لا يعرفونكم؟ أيها الناس، نعم نعم نعم، هذا هو قاتل الحاج عبد الله الحسيني.
امسكوه 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 أيها اللعناء، القوا القبض علي، القوا القبض علي. هيا
وهكذا شارفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، و منار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
Thank you.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. بحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال. إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير. تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير. تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 11 من رجب المرجب عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 13 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في في 11 من رجب الأصب عام 271 للهجرة ولد في بغداد الأديب والنحوي أبو بكر محمد المعروف بابن الأنباري، وبعد تلقيه المقدمات من العلوم الدينية كرس ابن الأنباري وقته لجمع الحديث الشريف، وقد تخرج على يديه مجموعة كبيرة من الأدباء، ومن أبرز مؤلفاته أدب الكاتب وضمائر القرآن. وقد توفي ابن الأنباري في عيد الأضحى عام 328 للهجرة. في 11 من رجب الأصب عام 571 للهجرة ولد المؤرخ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر الدمشقي، وقد درس الدمشقي عند كبار علماء عصره علوم القرآن والحديث والفقه والأصول، ودرس العلوم الدينية في مدارس بغداد والكوفة ونيشابور ومرو وإصفهان وهمدان، وقام بزيارة الكثير من بلدان المسلمين، ومن أبرز مؤلفاته تاريخ دمشق ومناقب الشباب. وأخيرا وفي 24 من شهر بهمن عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، توفي العلامة الإيراني المجاهد آية الله الشيخ سلمان الخاقاني. وقد ولد الخاقاني عام 1915 في إحدى القرى بجنوب العراق، وعند بلوغه 13 من العمر سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية، ولم يكن يدخر جهدا في المشاركة في النشاطات الاجتماعية في الندوات والاجتماعات الأدبية والاجتماعية والسياسية. وبعد وفاة والده الذي كان من كبار علماء مدينة خرمشهر بجنوب إيران، قرر الشيخ الخاقاني السكن في خرمشهر والسير على خطى والده، وكان منزله ملجأ للفقراء. وفي فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، استهدفت القوات العراقية الغازية منزله ومسجده ومكتبته بالمدفعية، ليضطر إلى ترك مدينته والتوجه إلى مدينة قم المقدسة التي توفي فيها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتنا من الصدمة العاطفية. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعنا نمر بصدمات خلال مسيرة حياتنا، وليست الصدمات جسدية فقط، بل إن كل ما يضعنا تحت ضغط ويؤرق حياتنا، سواء كان مرضا أو حادثا أو اعتداء من أي نوع، يمكن أن نسميه صدمة. فما هي الصدمة العاطفية وكيف نتعامل معها للمرور منها بسلامة؟ أهلا بكم من جديد، ونسأله تعالى أن يمن على الجميع بالراحة والسلامة من الأزمات والصدمات وحسن إدارة التعامل معها والتغلب عليها. يعرف المختصون الصدمة بأنه شعور الفرد بنوع من الذهول أو أنه مسعوق أو فاقد للقدرة على الاستيعاب، ولا يشعر بما يجري من حوله ولا يقدر على تحديد مشاعره في هذه اللحظات، وتكون هنا حالة الإنكار بمعنى أنه لا يستطيع تقبل ما حدث. ويختلف الأشخاص في استقبالهم للحدث وتنقلهم بين مراحل التعامل مع الصدمات، وما قد تستغرقه كل مرحلة من وقت. ولا شك أن المشاعر القوية والتغيرات النفسية الشديدة ستؤثر بلا شك على صحة الشخص ومظهره لمدة أسابيع بعد حدوث الأزمة، على شكل أرق، إرهاق، كوابيس مزعجة، فقدان التركيز، ضعف الذاكرة، تشتت ذهني وعدم القدرة على التفكير بوضوح، صداع، تغيرات في الشهية بالزيادة أو النقص، آلام عامة، ونبضات قلب سريعة. أحبتي، أما كيف يتم التعامل مع الصدمة العاطفية والحفاظ على الصحة فيكون من خلالي؟ أولاً، التعامل مع الأزمة وفهم الأحاسيس المرافقة لها، وإعطاء النفس فرصة للمشاعر، وقد يحتاج لفترة قد تكون أسابيع أو شهوراً. ثانياً، تفهم ما قد حدث مع ترك المجال الواسع للخيال في التفكير فيما قد يكون حدث خلال هذه الأزمة. ثالثاً، المشاركة مع من مروا بحالات مشابهة إذا ما وجدت الفرصة للذهاب لحفلات تأبين أو جنازات، فقد يساعد ذلك في استيعاب التغيير وقضاء وقت أكبر مع من مروا بظروف مشابهة. رابعاً، لا تخجل في طلب المساعدة من أصدقائك أو عائلتك، اطلب قضاء وقت معهم وتحدث عما يؤرقك. قد لا يحسن الجميع التعامل مع مشكلتك في البداية، ولكن سيتغير ذلك بمرور الوقت. خامساً، التحدث عن الأزمة خطوة بخطوة، مع محاولة التحدث عما حدث وعما تشعر به مع المقربين لك. لا تخجل من البكاء، البكاء قد يساعدك في أغلب الحالات، افعل ذلك تدريجياً كما يناسبك. مستمعينا مستمعتنا، أتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وموضوع حلقتنا هذه سيكون حول الاستغفار. فإن المسلم المذنب فتح الله تعالى له طريق التوبة، وطلب منه أن يتوجه إلى الله تعالى ويستغفر لذنبه، بل حثه على دوام الاستغفار والاستمرار على طلب المغفرة من الله تعالى، ووعده بالغفران والتجاوز عن الذنوب، كما وعده على الاستغفار نفسه بجزيل الثواب، وهذا من فضل الله ورحمته ورأفته بالعباد. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: العجب لمن يهلك والنجاة معه. فقيل: ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: الاستغفار. وعنه أيضا عليه السلام: أكثروا من الاستغفار فإنه يجلب الرزق. مستمعين الأفاضل، من لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم أنه لم يشدد عليهم ولم يعاقبهم على ما ارتكبوه دون أن يترك لهم مجالا لإصلاح أنفسهم. ومن خصائص هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى جعل حسنة أحدهم بعشر حسنات، وجعل السيئة بواحدة، وجعل الحسنات يذهبن السيئات، كما وضع وسن قاعدة الاستغفار، كل ذلك رحمة منه بعباده. بل إنه تعالى زاد في فضله على العباد بأن جعل الاستغفار عاملا من عوامل نزول البركة وزيادة الرزق، وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث قال: أكثروا من الاستغفار فإنه يجلب الرزق، كما أنه تعالى جعل الاستغفار أمانا من العذاب الدنيوي. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكن من شروط الاستغفار أن يكون استغفارا حقيقيا، لا أن يقول المستغفر أستغفر الله أو اللهم اغفر لي ثم يرتكب نفس الذنب الذي استغفر الله منه. عن علي عليه السلام أيضا: الاستغفار مع الإصرار ذنب مجدد. وعن الإمام الرضا عليه السلام: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بالله. يقول الشاعر: عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. من المستحبات المؤكدة عزيزي المستمع صلاة الليل، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: شرف المؤمن صلاته بالليل، وعز المؤمن كفه عن أعراض الناس. وصلاة الليل 11 ركعة، 8 منها نافلة الليل، وتؤدى بعد منتصف الليل ركعتين بالفاتحة وسورة أخرى، باستثناء الركعتين الأوليين، فإنه يقرأ في الأولى بعد الحمد الإخلاص قل هو الله أحد، وبعد الثانية قل يا أيها الكافرون، واثنتان بعد هذه